قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مشاهدي الأكارم في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من حلو البيان. حلقتنا في هذه الساعة المباركة تتناول موضوعا كثيرا ما يقول المرء عن نفسه إنه قد وقع عليه كذا من فلان أو من الجهة الفلانية، وأحيانا يقوم هو بهذا الفعل وإذا ما عوتب في هذا الأمر نفى عن نفسه هذه التهمة. حتى لا أطيل في هذا الأمر، إنه موضوع الظلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وحذر إياكم والظلم، اتقوا الظلم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ومطل الغني ظلم، ولي الواجد يحل عرضه وعقوبته، إلى غير ذلك مما ورد في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وكما هي عادتنا نتكلم عن موضوع ما في حلو البيان فنتناوله في كتاب الله عز وجل، بعد أن نعرف معناه في اللغة وفي الاصطلاح ننظر في كتاب الله تبارك وتعالى كيف عبر القرآن عن هذا الشيء، كيف عبر القرآن عن الرزق مثلا في لقائنا السابق، لكن كيف عبر القرآن عن الظلم في موضوع هذه الحلقة، وما هي يعني أنواع الظلم، يعني الظلم نوع واحد ولا أنواع متعددة، وأيضا من هم الظلمة، هل الظلمة نوع واحد ولا من الممكن أن يتعدد الظالم فيكون إنسان ظالم لنفسه أو ظالم لغيره، ما أنواع الظلمة إن صح هذا الوصف، كذلك هل يعني يجوز الانظلام، يعني أن أنا أعرض نفسي أن أنا أبقى مظلوم أو أقبل أن أكون مظلوما، ثم ما المجالات التي يقع فيها هذا الظلم بين الناس. طبعا أعتقد أن كثيرا جدا من المشاهدين الكرام والمشاهدات وبخاصة المشاهدات يوافقونني أن هناك ظلما يقع كثيرا بين الناس، ظلم ممن المرأة طبعا تقول زوجها يظلمها، والأولاد أحيانا كثيرة يقولون أيضا إن آبانا قد ظلمنا، ظلم بإعطاء الولد ولم يعطي البنت، كتب كذا لفلان ولم يكتب لفلان، هذا فيه جور وظلم وتعدي. إذن الموضوع موضوع اجتماعي لكنه أيضا فيه لغة وفيه بيان وفيه بلاغة. لماذا؟ لأنه ورد في القرآن الكريم أكثر من 190 مرة، مادة الظلم وردت في القرآن 190 مرة. لا شك أن القرآن، وهذا نكرره كثيرا، إذا عبر عن شيء تعبيرا كثيرا وكرره دل على أهمية أو خطورة هذا الموضوع. ولا شك أن العدل به قامت السماوات والأرض، وأن العدل يحبه الناس، جميع الناس، من الذين فطرهم سليمة لم تلوث فطرهم، أصحاب الفطر السليمة يحبون العدل ويقبلون ويحاولون أن يكونوا عدولا مع الناس، حتى إن الله عز وجل قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني حتى لو كنا في مواجهة مع معتدين أو مع أناس يبغضوننا أو نبغضهم، بيننا وبينهم أي شيء يعني من الإحن التي تكون بين الناس، لا يدفعنا أبدا كرهنا لهؤلاء أن نظلمهم أو أن نعتدي عليهم أو أن لا نعدل معهم. ها هذا شرع ربنا عز وجل حتى مع المخالف وإن كان مخالفا في عقيدة، فنحن نعطيهم حقوقهم لأننا نطالب أيضا بحقوقنا. ولا شك أيها الأحبة الكرام أن من أخطر القضايا الظلم، أخطر قضايا الظلم الواقعة في العصر الحديث ظلم إخواننا في فلسطين من هؤلاء اليهود الصهاينة المعتدين الذين طغوا وبغوا واعتدوا وجاروا وظلموا، وكل المصطلحات المؤدية إلى الظلم أو معنى الظلم موجودة في هؤلاء. احتلوا أرضنا واغتصبوا ثرواتنا وقتلوا أبناءنا ونساءنا وغير ذلك مما فعلوه مما يعرفه القاصي والداني. هذا من أشهر القضايا على الساحة. لكن حتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أيدينا دون أن نقف على النقاط التي أتينا من أجلها، أبدأ بيعني بيان أن الظلم قد يكون ظلم بين الناس وبعضهم، أن يظلم إنسان إنسانا بأن يأخذ حقه، بأن يأخذ ماله، بأن يعتدي على أرضه، بأن يعني يأخذ ثرواته أو ممتلكاته، أو يأخذ منه مالا ثم لا يرده. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم، يعني الغني الشخص الذي عنده مال اقترض هو من شخص ما ثم حان الوقت للسداد ولكنه يماطله، والمماطلة تسويف، بكرة بعده بعدين لما ربنا يسهل. طب ما أنت عندك، فإذا كان عنده المال ويستطيع أن يسده ثم لا يسد هذا ظالم، هذا ظالم. ولذلك قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني، يعني المماطلة من الغني لصاحب المال تعتبر ظلما. ولي الواجد الذي يجد مالا يستطيع أن يسده ثم يعني يهرب من أصحاب الحق يحل عرضه وعقوبته. يعني إيه؟ يعني إذا قال عنه فلان إنه ظلمني، إنه أخذ مالي، إنه اعتدى علي، أو اشتكاه لي في محكمة، أو شهر به بين الناس، هذا ليس عليه ذنب، أي المشهر الذي يقوم بهذا الفعل ليس عليه ذنب. ليه؟ لأن الآخر هو الذي اعتدى وظلم. طبعا المرأة ربما تقول إن زوجي لا يعطيني حقي، لم يعطيني المهر، لا ينفق علي كما ينبغي، لا يكسوني كما ينبغي، يسيء إلي في الكلام، يقع عليها ظلم كثير منه. وكذلك الأبناء ربما يشكون آباءهم وأمهاتهم، وهناك من الأزواج أي الرجال من يشكون كذلك نسائهم، بتظلمني، بتسيء ظن فيا، بتقول كذا أو كذا عني وهذا ليس عندي. كذلك الشأن عند الذي يستأجر إنسانا، يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام في القصة المعروفة بين الثلاثة الذين دخلوا الغار وآواهم المبيت إلى غار، كان منهم هذا الرجل الذي قال إنه كان لي أجراء يعملون عندي فأعطيت كلا أجره إلا واحدا ذهب وترك أجره فثمرت له ماله، استثمرت هذا المال، شغلت هذا الجزء الخاص به. وجاء الرجل بعد سنوات طوال وقال له كنت عندك يوما ما أعمل أجيرا وكان لي أجرة يوم، أجرة يوم 10 20 40 50 أيا كان. فقال له الغنم الذي تراه وكذا والبقر كل هذا كان مالك وأنا ثمرته لك. قال لا تهزأ بي، قال لا أهزأ بك وإنما هو مالك فخذه. فساقه جميعا. الرجل قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك أو ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. يبقى إعطاء الأجير حقه، فالذي يأكل عرق الناس أو الذي يأكل حق الأجير عنده ولا يعطيه هذا ظالم. وهذا من الأمور الواقعة التي يعني نتفق جميعا أنها موجودة، ظلم الأجراء أو عدم إعطاء الأجير حقه، كذلك ظلم المرأة أو الظلم الواقع عليها أو واقع منها أحيانا، الظلم للأبناء، الظلم من ربما من رئيس لمرؤوس، الظلم ربما من حاكم لمحكومين، هذا كله موجود في دنيا الناس. فتعالوا ننظر في معنى الظلم في القرآن الكريم ثم نعود لشيء من التفصيل. أولا الظلم انحراف عن العدل أو مجاوزة الحق، أو نستطيع أن نقول هو الاعتداء أو التصرف في غير ما يملكه الإنسان. إنسان يأخذ شيئا ليس من حقه أن يأخذه ويتصرف فيه، هذا اعتداء وظلم. إذن التصرف في حق الغير بغير حق أو مجاوزة الحق هذا يعتبر ظلما. والظلم في القرآن جاء على 6 معاني. المعنى الأول الظلم بعينه اللي احنا بنتكلم عنه الآن، وهو الاعتداء أو التصرف فيما لا يملك الإنسان أن يتصرف فيه. منه قول الله عز وجل مخاطبا آدم وزوجة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وكما هي العادة أيضا أريد من حضراتكم أن ننتبه ونحن نقرأ القرآن نربط يعني الآن سيرة الظلم هذا أو ذكر الظلم ارتبط بإيه؟ ارتبط بالنهي لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. وسنرى مع كل آية ارتباط مادة الظلم بمعنى آخر وما الله يريد ظلما للعباد، فأيضا ارتبط بالنهي عن إرادة الله عز وجل إرادة شرعية أن الله تعالى لا يريد ذلك لعباده. إذن ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ومنه أيضا قول الله عز وجل والله لا يحب الظالمين أي الذين يعتدون ويظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. تهديد ووعيد لبيان خطر كبير جدا مما يقع من الناس، مسألة الظلم العادي ده الظلم المنتشر الظلم بالمعنى الذي نفهمه جميعا. هناك طائفة من الأوصياء يبقى وصي على يتيم ويأكل مال اليتيم بغير حق، يأكل مال اليتيم ظلما. ليه كلمة ظلما هنا؟ لأنه ممكن يأكل من المال ولكن بإيه؟ بالحق. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. شوف ارتباط هذا الأمر. إذا لابد أن يحذر كل إنسان جعله الله تعالى وصيا أو مثلا يعمل في مؤسسة أهلية أو في جمعية شرعية أو جمعية خيرية وما إلى ذلك، إن جاء إليه بمال يتامى يحذر ويتقي الله عز وجل ويصرف هذا المال في حقه ومستحقه، وإلا يقع تحت طائلة التهديد الخطير والوعيد الشديد في هذه الآية الكريمة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، هو بيأكل المال؟ لا، هو بيأخذ المال ويأكل به ويشتري به كذا ويعني يستمتع به. إنما يأكلون في بطونهم نارا. تخيل أنه تحول الطعام إلى نار في جسده أو في معدته، يعني تقوم يعني تفتيك هذه أو إيه يعني تشقيق هذه المعدة. لماذا؟ لأنه أكل حراما، وليس حراما عاديا إنما هو حرام المستضعف، حق الضعيفين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم، فمنه هذا الأمر. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. تهديد ووعيد خطير جدا. أيضا يقول الله تعالى ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. الذي يفعل شيئا مما خالف الله تبارك وتعالى لا سيما ما توعد به الله عباده، طبعا أي وعيد أي ذكر فيه لعن أو فيه طرد من رحمة الله أو فيه عدم دخول جنة، كل هذا يدخل في طائلة الكبائر. والإمام الذهبي يعني صنع كتابا سماه الكبائر، عد فيه أكثر من 80 كبيرة من الكبائر، جمع فيها ما توعد الله عز وجل به عباده بدخول النار إن فعلوه أو عدم دخول الجنة إن أصروا على ذلك. أيضا من قول سيدنا يونس عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام لما ألقي في الماء وابتلعه الحوت قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طبعا نبي الله يونس يعني يجعل نفسه أو يتهم نفسه بالظلم، ولم يفعل شيئا، فساهم فكان من المدحضين، عمل القرعة مع اللي كانوا معاه، فجت عليه القرعة إنه هو الذي يلقى في البحر لأن السفينة لا تحتمل هذا العدد كله، لابد أن يعني يلقى واحد منهم، فالتقمه الحوت وهو مليم في هذا الأمر. ثم لما أدرك أنه على قيد الحياة وهو في بطن الحوت قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. حتى هذه القولة الجميلة يتعلم المؤمن أن يقولها دائما، لأن الإنسان في الواقع ظالم، ظالم لنفسه وربما يظلم غيره. طبعا ظلم الغير لابد أن تعطي حق الغير له، لكن ظلمك لنفسك بالابتعاد عن الخير والاقتراب من الشر بالوقوع في المعصية وعدم الالتزام بالطاعة هذا ظلم الإنسان لنفسه. يا أخي حتى القرآن بيّن أن الذين أورثهم الله تبارك وتعالى الكتاب منهم ظالم لنفسه، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ده حتى مع علاقتنا بكتاب الله تبارك وتعالى الذي آتاه الله القرآن، إما أنه ظالم لنفسه لا يقرأه كثيرا لا يعمل به ومنهم مقتصد معتدل بين هذا، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وهكذا ينبغي أن يكون حامل القرآن الكريم. إذن قول الله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يدخل في هذا المعنى اللي هو الظلم بعينه. أيضا قال الله عز وجل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. يبقى ظلم الناس هنا المقصود به الاعتداء أو التصرف في حقوق الغير من غير حق أو مجاوزة الحق، هذا إذن كله يتنافى مع العدل. ده المعنى الأول الذي تكلم فيه القرآن وهو كثير. في معنى آخر، معنى الشرك، الظلم بمعنى الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، آية في سورة الأنعام قرأها النبي عليه الصلاة والسلام وسمعتها عائشة فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأينا لم يلبس إيمانه بظلم، يعني عايزة تقول إن كلنا ممكن نقع في ظلم. قال ليس الظلم الذي تعرفين، مش هو الظلم اللي كل الناس عارفاه، وإنما ألم تسمعي أو تقرأي قول العبد الصالح لقمان إن الشرك لظلم عظيم. يبقى المقصود هنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. يبقى الظلم يأتي بمعنى الشرك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون إن الشرك لظلم عظيم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين، يبقى على المشركين الذين يشركون مع الله عز وجل آلهة أخرى. والكلام عن الشرك أو الظلم بمعنى الشرك سيأتي أيضا. طيب المعنى الثالث في القرآن لمادة الظلم النقص. النقص يوم القيامة الله عز وجل قال ولا يظلمون فتيلة، ولا يظلمون فتيل. الفتيل يا أخواننا الأحبة التمرة يبقى فيها فتلة في النص، النوايا في النص، نواة التمر فيها فتلة صغيرة، هذا الذي يسمى فتيل. لا يظلم الإنسان فتيلا من حسنات عملها في حياته. شوف وزن الفتيل ده ايه، لا شيء. وكذلك قال ولا يظلمون ايه نقيرة، النقير اللي هو النقرة التي في أصل النواة، نقطة صغيرة خالص. وكذلك قال وما يملكون من قطمير، طالما أننا ذكرنا النواة، القطمير الغلاف الرقيق جدا حول النواة، يبقى كلمة قطمير اللي بتبقى مغلفة النوايا نفسها داخل التمرة، والنقير النقرة في أصل النواة، والفتيل الفتلة التي تكون في منتصف النواة. فقال الله عز وجل ولا يظلمون فتيلة يعني لا ينقصون فتيلا من الأجر. إذا كان كل واحد عمل طاعة معينة له أجر كذا، فأقل طاعة عملها الإنسان وإن كانت مقدار الفتيل لن يظلمه العبد يوم القيامة. قال الله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص منه شيئا. يبقى الظلم هنا بمعنى النقص. فلا تظلم نفس شيئا يعني لا تنقص نفس شيئا من الأجر أو مما قدمت في دنياها. يأتي الظلم بمعنى الجحد والإنكار أو الجحود والإنكار. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، ظلموا بها يعني جحدوا بها كما قال في آية النمل، فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. القرآن لما يتجمع مع بعضه تستطيع أن تتذوق حلاوة القرآن الكريم. وعندنا المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم تستطيع إذا خطر في بالك موضوع معين أن تأتي بكلمة، الكلمة التي تريد أن تتحدث عنها، كلمة الحب، كلمة العلم، تأتي عند هذا القاموس تفتح المعجم وبالحروف الأبجدية الترتيب الألف باء ألف به ت لحد الياء، هتجد مادة مثلا ظالمة. كل الآيات التي وردت في القرآن الكريم مرتبة يعني حسب المادة، ظلم، نظلم، يظلمون، تظلم، إلى آخر تشقيقات الكلمة كما رأينا في كلمة رزق في الحلقة الماضية. كذلك الشأن، أي موضوع يشغلك من الممكن أن تجمع الآيات ثم تبدأ في النظر فيها. احنا نريد أن نتدبر واحنا على اعتاب رمضان. حد يقول لي هو رمضان بكرة؟ لا، بينك وبينه 3 أشهر. كان السلف الصالح رحمهم الله يستعدون لرمضان من 6 أشهر، ويعني في الأثر أنهم يدعون الله عقب رمضان، يعني يقولون يا رب استجب لنا صيامنا وقيامنا وأفعالنا كذا وكذا في رمضان لمدة 5 أو 6 أشهر، ثم بعد ذلك يقولون اللهم بلغنا رمضان. فأنت على أعتاب رمضان، ورمضان شهر القرآن، ونحن بحاجة ماسة إلى تدبر القرآن الكريم. ما نقرأش وخلاص، صحيح أنت إذا قرأت أجرت وبكل حرف 10 حسنات، لكن أيضا القرآن يقول أفلا يتدبرون القرآن، أفلم يدبروا القول، يبقى التدبر مطلوب. أولم يروا، ألم يعلموا، أولم يعلموا، نريد أن نعلم ونريد أن نفهم، نريد أن نفقه، نريد أن نتدبر دين الله عز وجل، فلابد من بذل شيء من الجهد حتى نتعرف على آيات الله عز وجل كيف، وحتى لا يلبس علينا بعض الناس الجهلة الذين لا يعرفون اللغة، ربما يقول القرآن يقول كذا وإحنا نقول آه صحيح، آه صحيح القرآن يقول كذا، لكنه جاء بلغة العرب والعرب تعرف هذه المعاني. وأكرر، لو أن القرآن جاء بشيء غريب عن لغة العرب في نحوهم وفي صرفهم وفي معاجمهم أو كلامهم لاعترضوا بشدة وقالوا إن محمدا عليه الصلاة والسلام جاءنا بشيء غريب، إنما ما استطاعوا إلا أن يسلموا بفصاحة القرآن الكريم وبلاغة القرآن الكريم. يبقى كلمة الظلم تأتي بمعنى الجحد والإنكار أيضا، منه قول الله تعالى وآتينا ثمود الناقة مبصرة، يعني آية واضحة، وآتينا ثمود قوم صالح طلبوا يعني معجزة من المعجزات وطلبوا ناقة، فطلب صالح فأرسل الله عز وجل هذه الناقة، لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم، لكنهم عقروها فعقروها فأصبحوا من الندمين. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، يعني بعد أن رأوا الآية جحدوا بها، جحدوا بها ويعني رفضوها. أيضا يأتي الظلم بمعنى السرقة، عندنا الآية الكريمة في سورة المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، ثم استثنت الآية من تاب، فمن تاب من بعد ظلمه، يعني من بعد سرقته، من بعد ما وقع في هذه السرقة، ليه؟ لأنه كان ظالما بالاعتداء على حق الآخرين أخذ، يبقى هذا الظلم يعني فسر بمعنى إيه؟ بمعنى السرقة. قالوا وما جزاؤه، يعني في سورة يوسف لما بحثوا أيضا عن الشيء المسروق وسيدنا يوسف يعني القصة المعروفة حتى يستبقي أخاه، قالوا ما جزاؤه؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، يعني إذا اكتشفنا الأمر ده مع واحد من الناس الموجودين قال هنفتش كل الرحل، فمن وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين، يبقى نجزي السارقين. يبقى رأينا أن الظلم بمعنى السرقة والجحد والنقص والشرك، وكذلك الظلم بالمعنى العام أخذ مال الغير أو التصرف فيما لا يملكه الإنسان. أخيرا في تعبير القرآن عن الظلم سمى الظلم الإضرار بالنفس، قال سبحانه وتعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، يبقى ظلم النفس هنا الإضرار بها. 6 معاني لمادة الظلم في القرآن الكريم الذي ورد فيه 190 آية عن الظلم، بمادة الظلم الصريحة هكذا. طبعا في الأحاديث كثير جدا، ربما تصل إلى 100 من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وربما يزيد كذلك عن ذلك. الظلم أنواع، أعلاه وأخطره الظلم الذي بين العبد وربه، وهو أن يقع العبد في الشرك بالله تبارك وتعالى، يبقى أعظم أنواع الظلم هو الشرك والنفاق، إن الشرك لظلم عظيم. وأنا أحذر نفسي وإخواني في عجالة من أن يفعل المرء طاعة من الطاعات يرجو بها وجه الله وثناء الناس، هذا الذي يسمى رياء، والرياء شرك، وهو شرك خفي أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء. الشرك الخفي هو الرياء، إنه يتسرب إلى قلب العبد الإعجاب، إنه يعمل الشيء ليقول الناس عنه كذا، ليقول عنه عالم، ليقول عنه يعني مجاهد، ليقول عنه قارئ للقرآن، ليقول كريم جواد، ليقول أي نوع من أنواع الثناء، الذي يعمل عملا ليس لله عز وجل يضيع. قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى، أي في الحديث القدسي، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يعني وشريكه، والذي يعمل العمل يريد ثناء الناس لن يجد يعني حسنات يوم القيامة مقابل هذا العمل، لأنه عمل ليقال فقد قيل. قصة حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما ذهب إلى أهل الشام واجتمعوا عليه وطلبوا منه أن يحدثهم بحديث للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: حدثني خليلي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة ثم أغشي علي. لم يستطع أن يكمل فأفاقوه، عملوا محاولات، كلما أفاق بدأ الحديث ثم أغشي عليه ثلاث مرات، ثم ذكر الحديث الذي يخلع القلوب خلعا عشان ينبهنا لخطورة العمل لغير الله. أنت تعلم الناس لله، تأخذ الأجر بقى من يعني المدرسة، من الجامعة، من كذا، هذا مقابل وقتك لا بأس، إنما العمل يكون لإيه؟ لله. أنت تحفظ الناس القرآن سواء أجرت ماديا أو لم تؤجر، لله. أي عمل تقوم به، لا حتى ضابط شرطة تحرس الناس وتقوم بعمل خطير ومهم جدا، طبيب تعالج الناس، مهندس تبني للناس، كل هذه الوظائف والأعمال الطيبة إذا أجر عليها الإنسان ماديا لا حرج، طبعا ده شيء طبيعي، لكن لابد أن يكون هناك دافع آخر حتى يثاب عليه وحتى يتحول هذا العمل في دنياه إلى عبادة فيؤجر عليها يوم القيامة. أول من تصعد بهم النار يوم القيامة من؟ قال: قارئ للقرآن يؤتى به فيعرف نعم الله عز وجل عليه فيعرفها، ثم يقال له يعني ماذا فعلت؟ فيقول: يا رب قرأت فيك القرآن وأقرأته فيك، أنا تعلمت العلم وعلمته لك أو فيك، أنا فعلت كذا وعلمته، يعني ببتغي الثواب منك. فيقول الله تعالى له: كذبت. فضيحة وخطيرة جدا. وتقول الملائكة: كذبت، إنما فعلت ليقال، قال أي ليقال قارئ، فقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. خطر جدا والله العظيم، يخلع القلوب خلعا هذا الأمر إذا تدبره الإنسان وعاشه، لابد أن يفكر بدل المرة ألف مرة قبل أن يخطو خطوة. أنا بعمل ليه؟ لماذا أفعل هذا؟ لماذا أدعو إلى الله؟ لماذا أعلم القرآن؟ لماذا أدرس هنا أو في الجامعة؟ لماذا أفعل؟ إذا لم تكن هناك نية صادقة خالصة لله عز وجل حبط العمل. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. شوف الجمال، حتى في يحسبون ويحسنون سميه جناس في اللغة أو في البلاغة، هذا الفعل لابد أن يكون خالصا لوجه الله تعالى. يؤتى بالرجل الثاني يقول: ماذا فعلت؟ يعني: يا رب أعطيتني المال فأنفقته فيك. فيقول الله تعالى له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، إنما فعلت ليقال جواد كريم، فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. الثالث الذي يعني منه العجب، العجاب، قاتل في سبيل الله، راح أفغانستان، راح فلسطين، راح العراق، عايز الشهادة، هذا في الظاهر، في ظاهر الأمر، لكن كان يريد من وراء ذلك ثناء الناس. يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت، جاهدت فيك حتى استشهدت. فيقول الله تعالى له: كذبت، إنما فعلت ليقال جريء، ليقال مجاهد، ليقال مقاتل، فقد قيل. كلمة فقد قيل يعني انتهى الأمر، يبقى أنت بحثت عن ثواب دنيوي وقد قيل. والعجب العجاب كما أقول إن المقاتل هذا لن يسمع، مش هيسمع ثناء الناس عليه، هو خلاص استشهد، في الظاهر احنا نقول شهيد نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله ومش هنصلي عليه أحكام الشهيد بقى، ويدفن في ملابسه إلى آخره، لكن عند الله عز وجل ليس شهيدا، وإنما أراد ثناء الناس. فالناس بقى قاعدة تتكلم عنه: الشهيد الفلاني، الجريء الفلاني، كان مقاتلا، كان شجاعا، الله أعلم بالسرائر. هنا الشرك يعني الظلم شرك، والشرك الخفي اللي هو الرياء خطر جدا، خطر جدا، أحذر نفسي وإياكم، كلما فعلت فعلا يرجى منه الثواب احذر وفكر جيدا. مش هقول لك وسوس لا، يعني انما فكر جيدا، انا بعمل ليه؟ انا هتصدق بصدقه قليل او كثير، واحد عنده مليون هيطلع الزكاه 2.5%، 25,000 كتير، فيجي يقول لك انا طلعت 25,000، قلت او لم تقل تطلعها وانت نفسك راضيه ومبسوط، والا لن يبارك لك في مالك. فاذا تصدقت، فاذا اطلع الناس تلك عجل بشرى المؤمن، انما لا تقل انت، ما تعملش يافطة كبيرة رجل البر والإحسان، سواء هتدخل انتخابات أو لا، الرجل الفلاني، الرجل الذي كذا، اللي بنى معرفش ايه، وتم افتتاح الشيء الفلاني بمعرفة رجل اعمال مين. اذا الناس عملت بنفسها مش مشكلة، انما اذا انت بحثت عن هذا الامر ففي هذا الاطار خلل يعني كبير جدا. صليت ركعتين بالليل، اديت عملا صالحا، سعيت على حاجة الارمن والمسكين، اي لون من الوان الطاعات عايز ثواب يبقى لله. اذا ادخلت حظ النفس وإرادة أن يقول الناس عني، مع السلام طار. هو ده بقى الذي يحسبون ويحسنون. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عارف الهباء؟ افتح الشباك الصبح كده قصاد الشمس هتجد شعاع داخل، الشعاع ده معاه حاجات بسيطة كده كأنها طايرة في الهواء، هي لا تستطيع أن تمسكها، ده اسمه هباء. هباء يعني لا يمسك، شيء قد يرى في ضوء الشمس لكن لا تستطيع أن تمسكه. يعني العمل الكبير جدا اللي تصدق به الإنسان أو علم الناس أو فعل كذا وكذا من أفعال الخير، ده كله ممكن يبقى هوى؟ نعم، إذا لم يخلص العبد. فحتى لا تقع في شرك ومن ثم لا تقع في ظلم، لابد أن تحرر نيتك وأن تخلص عملك لله، تجعل العمل كله خالصا لله عز وجل. ربنا يقبل العمل إذا كان خالصا صالحا موافقا يعني للدين، موافقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ده النوع الأول من الظلم. والحقيقة طبعا حتى يعني لا نطيل في الأمر، إنما نذكر فقط، والذكرى تنفع المؤمنين والحر تكفيه الإشارة كما قال القائل. الظلم اللي هو بين الإنسان وبين الله تبارك وتعالى بأن يتخذ العبد يعني شريكا مع الله تبارك وتعالى، سواء كان حظ النفس أو ثناء الناس أو عبادة شيء آخر مع الله عز وجل، منصب، كرسي، جاه، سلطان. فيه ناس كتير جدا ممكن تقع في هذا، وهذا ظلم أي شرك، أو هذا شرك أي ظلم. يبقى الشرك ظلم عظيم بتعبير القرآن الكريم، وهو أخطر أنواع الشرك أو أخطر أنواع الظلم. النوع الثاني الظلم بين الإنسان والآخرين، يعني أن يظلم الإنسان آخر. الآخر ده قد يكون قريب جدا منك، زوجتك، أباك أو أمك، إخوانك أو أخواتك، أبنائك، جيرانك. هل يا ترى ممكن يحدث هذا؟ وهل ربنا يحب هؤلاء؟ أبدا، إن الله لا يحب الظالمين، إنه لا يحب الظالمين، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. فلا تبغي بغير الحق، وأيضا لا تظلم أحدا، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا. فالظلم عقباه يفضي إلى الندم، تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم عقباه يفضي إلى الندم، تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه: إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عز وجل عليك. أنا هظلم ابني، هظلم زوجتي أو الذي له زوجتان، فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل لأنه ظلم، ظلم واعتدى. فانتبه لهذا الأمر لأنه خطير جدا، لا تظلم أحد. إذا دعتك قدرتك، طيب إذا كلمة دعتك قدرتك تفكرنا بشوية فتوات بقى، الناس اللي هي أصحاب العضلات والقوة في الحواري، في الشوارع، في الأزقة، في أماكن كثيرة، في القرى وفي المدن. بعض الناس كده يعجبون بسطوتهم وقوتهم التي آتاهم الله، بسطة في الجسم، ممكن يبقى فتوة، هي يعني يعتدي على الناس وياخذ حق، ياخذ ما ليس من حقه أن يأخذه، يعني ياخذ أموال الناس بالباطل، يأكل أموال الناس بالباطل هكذا ويعتدي ويبقى ظالم معتدي. الذي يظلم الناس على هذه الشاكلة ليس محبوبا على الإطلاق، لا يحبه الله ولا يحبه الناس. فإذا دعتك قدرتك بقى، عضلاتك أو موقعك، أنت مثلا ضابط شرطة أو أمين شرطة أو راجل في منصب ما، إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس تقدر تظلمهم، تقدر تمنع عنهم بعض المكافآت، تقدر تعمل عنهم أشياء كثيرة. إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عز وجل عليك. خد بالك، الناس ممكن ينسوا اللي انت عملته فيهم، لكن ربنا عز وجل يحتفظ لهم بهذا، فتأتي يوم القيامة بحسنات ربما بصلاة وصيام وزكاة وحج لكنك مفلس، فيعطى هذا من حسناتك وهذا من حسناتك، فإن فنيت حسناتك أخذ من سيئاتهم فطرحت عليك ثم تطرح في النار. فالأمر مش سهل، يعني ليس أمرا سهلا أن نعتدي أو أن نظلم أو أن نبغي في الأرض بغير الحق، فنحذر حذرا شديدا. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم عقباه تفضي إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. وعندنا أحاديث كثيرة جدا بقى، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا ترد دعوتهم، ذكر منهم ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله تبارك وتعالى فوق الغمام، يعني فوق السحاب، ويخاطبها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. إياكم والظلم، عشان كده بقول اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، تحذير إن احنا نحتمي أو نحمي أنفسنا، نجعل وقاية بيننا وبين الظلم، فلا نظلم أحدا، وإلا فالعاقبة ندم، وتبقى عاقبة وخيمة. لا يستطيع الإنسان أن يعني يفعل شيئا بعد انقضاء حياته، لكن في الدنيا ربنا عز وجل إذا تحللت من هذه المظالم وأرجعت المال الذي يعني سلبته من الناس، أديت لأصحاب الحقوق حقوقهم، لم تأكل أموال الناس بالباطل، رددت كل يعني حق لصاحبه، ربنا عز وجل يعفو عنك لأنك تبت توبة عملية بأن رددت الحق لأصحابه. لكن إذا لم تفعل ذلك فلا تلومن إلا نفسك. طبعا الظلم الثالث، النوع الثالث بقى، اللي هو ظلم الإنسان لنفسه، منهم ظالم لنفسه فيما يتعلق بمن آتاهم الله عز وجل القرآن الكريم فلم يؤدوا واجب القرآن كما ينبغي أن يؤدى إليه. ويعني علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن نعرف أننا نظلم أنفسنا، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سيدنا موسى حتى لما حدث منه أنه وكز الرجل فقضى عليه كذا، فقال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، يعني اعتبر هذا نوعا من الظلم مع أنه ما كان يقصد، هو فقط رجل وجد رجلا يعني شريرا كأنه فتوة كل يوم يضرب واحد، يعني أنت الذي فعلت كذا، فالرجل استصرخه فوجد الرجل المعتدي فوكزه موسى فقضى عليه. الوكزة بتاع سيدنا موسى كانت قوية، سيدنا موسى كان قويا، كان بيرفع الغطاء بتاع البير لوحده لا يرفعه إلا عشرة أو أكثر من الرجال الأشداء، فكان به قوة، فوكزه جت الوكزة مع قضاء الله وقدره فإن الرجل يموت فقضى عليه. فموسى دعا الله عز وجل رب اغفر لي فغفر له، واعتبر ذلك ظلما، إيه؟ ظلما لنفسه. وكذلك سيدنا يونس عليه السلام اعتبر نفسه ظالما فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طيب أنواع الظلمة نقول بقى بسرعة، الذين يظلمون أنواع. في واحد بيظلم ربنا سبحانه وتعالى بأنه يدعي مع الله الولد، يدعي مع الله الصاحبة، يدعي مع الله الشريك، كأنه يوقع ظلما على الله تبارك وتعالى، فده أعلى أنواع الظلمة، نسميه الظالم الأعظم، أكبر ظالم في الدنيا الذي يتخذ مع الله يعني إلها آخر أو آلهة أخرى، إن الشرك لظلم عظيم. في ظالم أوسط سماه العلماء الذي لا يلتزم أحكام السلطان حين يفرض السلطان قوانين لا تتنافى مع شريعة الله تبارك وتعالى، بها يمكن أن تسير الحياة سيرا طيبا، اعملوا مثلا إشارات الأمور تبقى المرور تبقى كذا، المباني تبقى بطريقة معينة، يعني ما ينظم حياة الناس، طالما أنه من المصالح المرسلة للناس من المنافع التي ينتفع بها كل الناس، لا يجب على الشخص المنضوي تحت لواء هذا الحكم أن يسمع ويطيع لهذا الحاكم طالما أنه لا يأمر بشيء يخالف شرع الله تعالى. الظالم الأصغر بقى، النوع الثالث من الظلمة، الذي يتعطل عن المكاسب والأعمال، قاعد بقى فتوة، قاعد عاطل، عنده بطالة، لكنه يأخذ ما يعني في أيدي الناس، يعتدي، يظلم، يسرق هذه المحلات، يدخل على هذا المكان، يهدد هؤلاء، يقطع الطريق على أولئك، ما بيشتغلش ولكنه يأخذ ما في أيدي الناس فيعتدي ويظلم ويفسد في الأرض. سألت سؤال في البداية، هل يا ترى ممكن الإنسان يقبل إنه يبقى مظلوم ودائما يعني يمدح ولا يذم؟ يعني إيه الانظلام وكيف يكون الانظلام وفي أي شيء؟ أنا ممكن أنظلم في مالي، واحد ممكن ينظلم في كرامته يتشتم مثلا، واحد ممكن ينظلم في نفسه يتأذي يضرب. فالذي وقع عليه الظلم إذا كان قادرا على دفع الظلم وما خدش حقه نسأله لماذا وأنت قادر أن تأخذ حقك بيدك أو مثلا بالقانون لم تفعل؟ فوالله إذا قال أنا أردت بهذا أن أتغاضى عن بعض حقي، شيء كده لله، أتصدق بشيء من المال مش عايزه، يعني هو عنده مسامحة أو تسامح لكنه قادر أن يأخذ الحق، ده ممكن يبقى انظلام محمود. عشان كده يقول لك إيه، يا ريت أبات مظلوم وما كنش ظالم، لأنه الإنسان لما يكون مظلوم وهو نفسه مسامح لا حرج. أيضا فيما يتعلق بأن واحد سب إنسان شتمني، فيعني أستطيع أن أضربه. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ماشي في المسجد والدنيا ظلمة، وواحد مدد رجله فخبط في رجل هذا الرجل، سيدنا عمر هو اللي كان هيقع على وجهه الذي جلس في الأرض، قال له أعمى أنت؟ الناس اللي مع سيدنا عمر طبعا هو ماشي ومش باين، ما فيش حد شايف فيه، قالوا صاحوا بالرجل، قال على رسلكم. الرجل سألني أعمى أنت؟ قلت لا. بس يعني عايزين نوسع صدورنا، لو واحد شتمك وانت ماشي في السيارة ربما تخطئ أو لم تكن أنت يعني المخطئ، فسبك سبا يعني سبا شديدا أو غير ذلك، هتقف وتركن وتعطل الدنيا وتنزل بقى وتفرد عضلاتك وتخلع الجاكت وتطلع حديدة وأنا كذا يا ابن كذا، ونعمل فاصل من الردح غير الجيد؟ ينفع؟ لا طبعا. عند أهل الإيمان مثل هذه المواقف النفس تسمو أحسن، لأنك قادر أنك تفعل، وممكن تكون صاحب يعني سطوة أو سلطة، أنت بتعرفش أنا مين، في ناس تعمل كده، أنت بتعرفش أنت بتكلم مين يا ابن كذا، ونبدأ نسب ونشتم. لا، ممكن جدا في منتهى التواضع ومنتهى الأدب ومنتهى الأريحية تعمل نفسك ما سمعتش وتمشي. يبقى ممكن جدا الإنسان ينظلم بإرادته، سواء في الناحية المادية أو ناحية مثلا السب أو كذا. لكن العلماء أيضا قالوا الانظلام المذموم إن كان في المال، واحد خد منك فلوسك وانت بتتفرج عليه، ليه دافع عن حقك وطالب بحقك وافعل كذا وكذا، أرأيت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن دخل علي مثلا سارق أو لص فأخذ مالي أو أراد أن يأخذ مالي فقتلته قال هو في النار، قال فإن قتلني قال أنت في الجنة فأنت شهيد. ليه؟ لأنه من مات دون عرضه أو دون ماله أو دون أرضه فهو شهيد، لكن الآخر كان معتديا علي فلو قتلته هو في النار، حتى لو الحكومة حكمتني بكذا لكن أنا كنت أدافع عن نفسي. يبقى إذا كان في القدرة الدفاع عن النفس يبقى الإنسان لا ينظلم، إذا كان في القدرة الانتصار للنفس إلا إذا كان على سبيل التسامح وعلى سبيل الأريحية أو كذا. لكن إذا أسيء إليك في نفسك وفي كرامتك وديس عليك وقبلت فهذا هوان ومذلة، وهذا الذي أستشعره أنا وأظن كل أحرار الأمة حين يقع علينا ظلم من اليهود المعتدين باغتصاب حقوقنا ثم نلين ونستكين وكأن شيئا لم يكن. لا، هذا هو المذموم، الظلم أو الانظلام المذموم، أن تكون مظلوما برغبتك بس يعني بقى إيه بخنوع. لا، أنت لو أنك حر حق الحرية طالب بحقك وجاهد حتى تسترد حقك، لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم، وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. هذه المعاني ينبغي أن تكون موجودة أيضا في حياتنا ونحن ندافع عن حقوقنا ونطالب بحقوقنا بكل الوسائل الممكنة، ولعل من أهم هذه الوسائل أن يكون للإنسان القدرة على أن يأخذ حقه بيده إن لم يستطع أن يأخذه بالطرق القانونية. الظلم كما أشرت يكون في أكل أموال الناس بالباطل، في أكل أموال اليتامى بالظلم، في الاعتداء، في ظلم الناس بسبهم أو شتمهم أو ضربهم أو التعدي أو الاستطالة على الضعفاء، وأيضا المماطلة بحقوق الناس وعدم الوفاء بها، وظلم المرأة حقها سواء في المهر أو في النفقة أو في السكنة وما إلى ذلك. طبعا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب وفي هذه الموضوعات كثيرة جدا، سأتناول فيما بقي من وقت بعضها. العنوان حلقتنا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام مسلم وأيضا رواه الإمام البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والحديث بقية ولكني أستشهد بالجزء الخاص بموضوعنا. أيضا حديث أنس عند البخاري ومسلم من حديث جابر انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وده مهم جدا في حياتنا. انصر أخاك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. طب واضح جدا لكل الناس، مظلوم يعني اتخذ بعض حقه فأسترد هذا الحق نجيب له حقه، لكن ظالم قال تأخذ على يديه فتحجزه أو تمنعه عن الظلم. فإذا رأيت ظالما فامنعه عن الظلم بالكلمة أو باليد إن استطعت، يعني حاول أن تمنع الظلم عن المظلومين، وهذا فيه نصرة لأخيك الظالم. هو مسلم لكنه اعتدى أخطأ، ولو كان قريبا لك فلا يدفع عنك يعني القرابة ولا الجوار ولا الأخوة ولا المحبة أن تكون ظالما معه، وإنما خذ على يديه وقل له أخطأت يا فلان وأعطي صاحب الحق حقه. في حديث للبراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بناس من الأنصار وهم جلوس في الطريق، فقال إن كنتم لابد فاعلين فردوا السلام وأعينوا المظلوم واهدوا السبيل. رواه الترمذي، والحديث طبعا معناه في الصحيح في البخاري. يعني إيه إن كنتم لابد فاعلين؟ إن كنتم ستصرون على الجلوس في الطرقات، حديث بقى إياكم والجلوس في الطرقات، أعطوا الطريق حق. فقال منها ردوا السلام وأعينوا المظلوم. إن تبقى جالس أمام البيت أو واقف في الشرفة أو كذا وشايف بعض الناس يعني يخطئون في حق الآخرين، ده بيظلم وده مظلوم، وانت واقف بتشاهد كده، وأحيانا تكتفي بإيه يعني مسكين، شوف الولد الوحش، شوف الظالم، شوف المفتري، فأين دورك الفعال في أنك تنزل إلى هذا وتحجزه؟ مش لازم تضربه، مش لازم يعني تسيء، إنما من الممكن حتى تبلغ الشرطة أو القادرين على أن ينقذوا هذا المظلوم وأن يحجزوا هذا الظالم، يبقى لابد أن تعين المظلوم. سيدنا سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة كانت دعوته مستجابة، معروف بسعيد الأعور رضي الله عنه، وهو الذي روى العشرة المبشرين بالجنة، وفي الآخر بعد ما ذكر تسعة قالوا ومن العاشر؟ قال الأعور في الجنة، يعني عنى نفسه ووصف نفسه بالصفة اللي ما حدش يحب أنه يوصف به، ومع ذلك قال الأعور في الجنة من تواضعه وأدبه رضي الله تعالى عنه. يقول لما جاءت أروى بنت أوس أو بنت أويس، واحدة جاءت كده إلى مروان بن الحكم في خلافته وقالت له إن سعيد بن زيد أخذ بعض مالي، يعني اعتدى وخد جزء من الأرض بتاعتي، فجاء به سعيد بن زيد وعرض عليه الأمر، قال أنا أفعل هذا؟ أخذ شيئا ليس من حقي؟ وقد سمعت بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. يعني اللي بيعتدي في شبر، شوف يا أخوانا الأراضي الزراعية كتيرة جدا في الزراعية وغيرها، واحد بيشتري قطعة أرض حدودها من هنا لهنا، يجي جاره يدخل سنتيمترات، حتى لو دخل سنتيمترات شبر، الشبر ده يعمل 20 سنتي ولا كذا. من أخذ شبرا بغير حق يعني بالظلم طوقه، يعني كلفه يوم القيامة من سبع أراضين، طب هيجيبه منين؟ يبقى هيعوض صاحب الحق من حسنات هذا الظالم، وإن لم تكن له حسنات سيؤخذ من سيئات المظلوم وتلقى عليه فيلقى فين؟ في النار. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ما تعتديش لا باللسان ولا باليد. سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يملي للظالم، إن الله ليملي للظالم يعني بيأخر الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وقرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يعني دي آية، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. لازم ننتبه، إياك وأن تمد يدك إلى ما ليس من حقك، إياك وأن تظلم الآخرين. كذلك يعني احنا بيقولون خلاص الوقت انتهى، لكن سنختم بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم، الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام. ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وكذلك ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. يعنينا في هذا مسألة الظلم، إياك وأن تظلم، لأن المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ولا يعني لا يخذله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الشاعر: ولا تعجل على أحد بظلم، فإن الظلم مرتعه وخيمه. وكما قال القائل: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. لما يجي الظلم من الغريب بيبقى طبيعي، لما يجي الظلم من المعتدي أو الظالم بيبقى طبيعي، لكن إذا جاء الظلم من حبيب أو قريب فيكون ساعتها ظلما ومرارة. فلذلك قال القائل: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي، أما والله إن الظلم لؤم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.